الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في فقرة 35: وإذا سمعت الرجل يطعن على آثار على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. طيب، هذه الفقرة معناها تقدم، والذين يطعنون في الآثار هم رؤوس أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج طيب والصوفية، فكثير من الآثار يردونها ويطعنون فيها لأنها تخالف أهواءهم. لماذا يطعنون فيها؟ من أجل أنها تخالف أهواءهم وبدعهم وضلالاتهم، لهذا هم يطعنون فيها ويردونها أو يتأولونها تأويلات بعيدة. الله المستعان. قال: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك. تقدم لكم حديث: صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. رواه البخاري. وجور السلطان لا ينقص الفريضة، نعم، الفرائض هي ما افترضها الله تعالى وافترضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الحجة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بنفسها، لا يقويها عمل الناس ولا يضعفها أو ينقصها عمل ترك عملهم. أو كما قال رحمه الله، وهذا في الرسالة، يعني من قواعد الدين وقواعد السنة، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت عنه فهي حجة بنفسها، ولو خالفها من خالفها يرد قوله. ولهذا أنت تنظر إلى كبار الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يحتجون بأفعال النبي وأقواله. أبو بكر لما طولب أن يعطي فاطمة وعليا والعباس رضي الله عنهم جميعا الميراث، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. في رواية أبي هريرة: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركناه فهو صدقة. احتج عليهم، وكذلك عمر احتج عليهم بهذا، فهمنا؟ وعند أن أرى قال: يا عمر استخلف، قال: إن استخلف فقد استخلفت من استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فقد ترككم ولم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فالحجة هي على كل أحد، الحجة السنة النبوية هي حجة على كل أحد. طيب، وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى غير ذلك من الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وقال من المصنف يا أخي؟ البربهاري أبو محمد رحمه الله. قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح صلاحه بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم. وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. طيب، هذه الفقرة إذا قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان أي بالهلاك أو يلعنه أو نحو ذلك من الشتائم، فهذا من علامات أهل البدع، هذه من علامات أهل البدع. نعم، وقد كان السلف رحمهم الله إذا كان عند أحدهم نصيحة للسلطان يخلو به أو يراسله. طيب، وهذا هو الطريق الصحيح حتى لا تحصل فتن بين الراعي والرعية. فالكلام في المجالس على ولاة الأمور، على ولاة أمور المسلمين والتحريض عليهم سرا وجهرا، هذا يهيج الناس والعامة والعوام تعرفون، كما قال ابن الوردي: وإن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم، هذا إن عدل، أما إذا عنده جور فربما الثلثان ضده، الله المستعان. فعلم أنه صاحب هوى أي بدعة يدعو عليهم لأنهم خالفوا ما يهواه بعضهم ولو لم يكن صاحب جور. ها، فعندك الخوارج كانوا يتكلمون على علي بن أبي طالب، هل هم أهل عدل؟ أيضا خرجوا على عثمان، هؤلاء أصحاب ضلالة، فهمت الآن؟ فهم يتبعون أهواءهم ويأتون بمسائل ينتقدونها، وبعضها هي لا تستحق الخروج ولا تستحق الكلام في الناس ولا تستحق أيضا الإظهار. انظر علي رضي الله عنه يقولون: أنت ما سميت نفسك أمير المؤمنين، إذن أنت أمير الكهف، هل مثل هذا يعني يعاب من أجل؟ هو ترك هذه التسمية من أجل جمع القلوب أصلا. ها، وقالوا له: أنت ما حكمت البشر، حكمت البشر، لا بد أن يحكم بشر بين الناس، وإلا القرآن سيقوم بنفسه. ها، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فجعل حكمين يحكمان بين في الصيد، فأيهما أعظم، أن يحكم البشر في حقن دماء المسلمين أم يحكمان في صيد قيمته 100 درهم أو نحو ذلك؟ فعلى كل، أهل الأهواء قد ينتقدون الإمام في غير محله أصلا، وربما لعنوه وشتموه وأظهروا العداء، وهم هم الضالون، كما حصل من المعتزلة وحصل من الخوارج، وكما قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي تابعي سمع من أنس بن مالك كثيرا يقول: ما من صاحب هوى إلا يرى السيف على من؟ على ولاة الأمر وعلى أهل السنة، والله المستعان. طيب، قوله: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، هذا هو الغالب. وإلا في زماننا هذا بعضهم لأنه موظف مع الإمام ومع السلطان فتراه يمدح السلطان بلا حساب، والسلطان يعني ربما عنده انحراف كبير، فهمت الآن؟ فيختلف الأزمان ويختلف الأشخاص، لكن بحمد الله جمهور أهل العلم هم يدعون لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، ويحبون لهم أن رعاياهم تطيعهم، وهذا مصداق أو عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله كتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فمن النصيحة لأئمة المسلمين أنك تدعو لهم، فإذا سمع العامة أنك تدعو له بالصلاح وتدعو له بالتوفيق وتدعو يعني بصلاح الشعب، فهذا يسكنهم ويجعلهم يطمئنون، يقول: إذن هذا إمامنا يدعو هذا إمامنا إمام الصلاة يدعو لولي الأمر، فتجدهم يعني يفرحون ويهدؤون، والله المستعان. قوله: لقول فضيل بن عياض، استدل ببعض فعل السلف مع أن التطويل في الأدعية ليست من السنة. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يكثرون الدعاء في آخر الخطب، ولكن يدعو بكلمتين وبثلاث وبأربع ونحو ذلك حتى لا ينتقده الآن العامة. والدعاء هذا قد صار لولاة الأمور من زمن بني أمية، ها، من زمن بني أمية من التابعين فما بعد، ولكن قلنا لا يطال بعضهم، ربما يجعل الخطبة الثانية كلها دعاء. ها، فضيل بن عياض من أئمة السلف رحمه الله، وكان من العباد والزهاد، وسمعت يقول: لو كانت لي دعوة، يعني يعلم أنها مستجابة، لجعلها للسلطان، لأن في صلاح السلطان صلاح للعباد والبلاد، أما إذا دعا لنفسه قال لم تعدني، يعني هي تنفعه فقط وحده. وعلى كل أنت ادعو لنفسك، ادعو لولاة الأمور، والحمد لله، وما كان عطاء ربك محظورا، فلعل الله يستجيب لك ولا تيأس، والله المستعان. قال ولم نؤمر بأن ندعو عليهم، نعم ندعو لهم بالصلاح ولا ندعو عليهم، لأن لست مأمورا أن تدعو حتى على كل كافر، ها؟ وإنما تدعو متى تيسر لك، تدعو متى تيسر لك. فمن صار يؤذي المسلمين لا بأس، ادعو عليه بأن الله يصرف كيده ومكره أو يهلكه. طيب أما ولاة المسلمين فإن وإن كانوا أهل ظلم فظلمهم على أنفسهم، فلا تزيدهم بعدا. وقد سمعتم في هذه الأزمان وقرأتم ورأيتم عند أن خرج بعض الشعوب على ولاة أمرهم مع أن ظلم الحاكم بلغ مبلغه، ها؟ لكن لما ذهب الحاكم تضرر الشعب، يعني أضعاف أضعاف آلاف الضعف، لكن ظلمه على نفسه وعلى من بعض الناس، لما ذهب الحاكم صار الظلم على الشعب كله أو أكثره، الله المستعان. تهكت الأعراض وذهبت الأموال وزهقت نفوس، والله المستعان. وأيضا حديث المؤمن ليس بطعان ولا لعان، بعض الناس قال لأحد العلماء وكان خطيبا، قال له ما لك ما تلعن علي بن أبي طالب؟ قال له أنا أسألك. قال نعم. قال كم لعنت فرعون؟ قال ما لعنت. قال سبحان الله، تريد أن ألعن صحابيا وألعن صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما لعنت فرعون الملعون؟ ها، بعض الناس سبحان الله تعجب من أمره، ها، يتكلم على الصحابة ويلعن الصحابة وهو ما قد لعن أبا لهب ولا لعن إبليس، ها، ولا فرعون، مع أنك لست مأمورا حتى تلعن فرعون، لكن يعني يتركون أئمة الكفر ويلعنون أئمة الصحابة وأئمة الدين، فهمت الآن؟ قال رحمه الله تعالى ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. نعم، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم واحتراما لهن، فإنهن داخلات تحت المدح لقوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وسياق الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى آخر الآية. فالآية تتناولهن أن الله أن الله أراد أن يطهرهن ويطهر آل بيت النبوة، وهم آل عقيل وآل جعفر وآل علي، ها؟ وقد جاء أنه أخذ عليه الصلاة والسلام ثوبا وغطى الحسن والحسين وفاطمة وعليا، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس. فالذي يطعن على واحدة منهن أو يطعن فيهن كلهن فهو ضال بل كافر، إذا اتهم واحدة منهن بالزنا والعياذ بالله فهو كافر، لأن الله برأ عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله أولئك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون، ها، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. فالنبي أطيب الناس فزوجاته طيبات، فلو أنك قلت هو أمسك امرأة خبيثة فأنت الخبيث، أما هي فهي الطاهرة عفيفة. طيب لو قيل لك امرأتك أو امرأة شيخك من القبائل أو شيخك من العلم امرأته فاجرة ترضى؟ ستغضب وتقاتل وتزبد، ها؟ فكيف تتهم امرأة سيد الناس عليه الصلاة والسلام وسيد المرسلين؟ لذلك من اتهم واحدة منهن بالزنا والفجور فهو كافر باتفاق أهل العلم، لأنه يكذب القرآن ويطعن في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيد الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو لنا كالأب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال ربنا جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، سورة الأحزاب. فلهن الحرمة كالأمهات، لهذا يسمين أمهات المؤمنين لأنهن في الحرمة والتقدير والاحترام مثل أمها أمهات الناس اللاتي ولدنهم، وإن كان ليس بيننا وبينهن إرث مثلا، لكن في الاحترام والتقدير مثل أمك وأعظم، لأنك إذا احترمت أزواج النبي احترمت النبي، فأنت تحترم أزواج النبي مثل أمك بل أعظم من أمك، وتدعو لهن بالمغفرة والرحمة، وما حصل من عائشة أو حفصة أو غيرها فالله عفو غفور، هذا إليه سبحانه وتعالى لا إلينا. فلا يحل الزواج بواحدة منهن، كما أنك لا يحل لك أن تتزوج بأمك، نعم، احتراما لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا لما تترك الزواج من أمك احتراما لمن؟ لأبيك أيضا. وحرم هذا لمصالح، لمصالح كثيرة. الخوارج قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لماذا ما تسبي عند أن قاتلت أهل الجمل أو أصحاب الجمل؟ قال: أتريدنا أن تسبوا أمكم عائشة؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم، ها؟ وإن قلتم ليست أمكم كفرتم. وهو قول ابن عباس أيضا، قال لهم كذا: هل تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست أمكم كفرتم. لأن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لو أنكرت هذا كفرت. طيب، فالخوارج بعضهم تعدى عليهم وغلا، وهكذا بعض الروافض الذين يتهمون بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفجور، فهؤلاء يعني قد خرجوا من الإسلام والعياذ بالله. أما الذي لا يتهمهن بالزنا والفجور، يتهم إنما يقول عصينا وكذا، هذا أهون، ما نستطيع نكفره، لكن هو ضال عن الحق. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره وغير السلطان، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض، يعني يصلي صلاة العيدين وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة مع الإمام، وكان السلطان في زمنه هو الإمام، لكن في أزمنتنا هذه هم غير الأئمة، إنما قد يكون بعضهم موكل من الإمام الأعظم وبعضهم تطوعا. فعلى كل حال هذه من علامات أنه سني، يعني لأن الخوارج وغيرهم من أهل البدع كانوا لا يصلون خلف الأئمة، يعني هذا يقول هو صاحب هوى الذي يخالف الإمام ولا يحافظ على صلاة الجماعة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحافظون على صلاة الجماعة مع الأئمة، كذلك التابعون لهم بإحسان. فالذي يشق له طريقا فهو من الضالين، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا قد يكون الخروج كليا من مشاققة الرسول، وقد يكون جزئيا، فهمنا؟ فمثلا مخالفة الخوارج، مخالفة المعتزلة، مخالفة المرجئة وغيرهم، بل وبعضهم عصاة، حتى قد يكون عقيدته سنية لكنه صاحب معاصي، صاحب تفريط، فهذا يكون عاصيا، حتى لو لم نقول هو مبتدع نقول عاصي. الذي يترك صلاة الجماعة بغير عذر شرعي هو عاصي وإن كان سنية. فالسني معنى أنه يلتزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والعقيدة. قال: فاعلم أنه إن شاء الله تعالى صاحب سنة. قال إن شاء الله، لأن منهم من يحافظ أيضا على صلاة الجماعة خاصة في أزمنتنا هذه ومن قبل، وهو صوفي جلد صاحب ضلالات، ها، وربما هو أيضا من المعتزلة كما كانوا في عهد المأمون، فكانوا مع الإمام وهو ضال مثلهم. المأمون ضل في بعض المسائل العلمية والدينية بسبب وزرائه، وزرائه ابن أبي دؤاد ومن معه. فليس كل من حافظ على هذه الفرائض مع الإمام أنه سني قطعا، لكن هذا هو الأصل أو الأكثر. قال: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى، إما يعني اتبع شهواته، وإما أنه صاحب بدعة، يعني صاحب بدعة. وكما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا الذي يقول أنا أعتقد أن الله عز وجل سميع وبصير وعلى عرشه استوى ويأتي يوم القيامة وعقيدته عقيدة للسنة، لكن ما يصلي الفرائض في الجماعة نقول له أنت في هذه المسألة ضال، قد تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الصحابة يعني ابن مسعود وغيره، إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد، ها سنن الهدى، فلو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، فأنت ضليت في هذه المسألة، وإن كنت في مسائل أخرى على الطريق الصحيح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمنافقون كانوا يتخلفون عن الصلوات، خاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنها في وقت الظلمة، فكانوا يتخلفون، فدليل على أنهم ما كانوا يعبدون عبادة خالصة، فهمنا؟ يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفات المنافقين والعياذ بالله أنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة وعن صلاة العشاء والفجر، وكذلك يتخلفون عن الجهاد، يتخلفون عن العبادات التي تقربه من الله، لأن الذي لا يعمل من أجل الله يتذبذب. قال رحمه الله تعالى: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. طيب، الحلال ما شهدت عليه وحلفت، ما يحتاج حتى أن تحلف، هناك أدلة واضحة في الحلال كثيرة، ها الله عز وجل أحل لك مثلا من الفواكه ومن الأطعمة شيئا كثيرا، من الخبز ومن الرز ومن ومن اللحوم ما ذبحه المسلمون، هذا كثير، فهمنا؟ والأسماك في البحار كثير، والبيع والشراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، أما الناس لا يحلون شيئا ولا يحرمون شيئا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إذا أحل الله شيئا ليس لأحد أن يحرم شيئا، حتى الأنبياء ما يحرمون من قبل أنفسهم، وإنما يبلغون عن الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فليس لك أن تحرم امرأتك على نفسك، ها حلها الله لك بالعقد الشرعي، وليس لك أن تحرم الخبز والقهوة بدون دليل، هذا يحرم عليك. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، والحمد لله أهل السنة لا يتعدون، وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا، وما حاك في صدرك من المأكولات، ها مثلا أصدت أرنبا أو أصدت صيدا، ها وغاب عنك 3 أيام، ها فرأيته قد تعفن لا تأكله مثلا، قد يضرك، أو وجدته في الماء فلا تأكله، أو مثل هذه الذبائح التي تأتي من قبل أعداء من دول الكفر مثلا من فرنسا أو غيرها، دجاج فرنسي أو دجاج برازيلي أو نحو ذلك، هذه كثير منها تصعق ولا تدري أي مصنع ذبح على الطريق الصحيح أو الطريق الفاسدة، فمثل هذا تتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه رواه الترمذي وغيره، وحديث النعمان بن بشير في الصحيحان كما سمعت: حلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات، فالمشتبهات ينبغي أن تتركها، ما اشتبه عليك أيضا في البيع والشراء أحلال أم حرام أتركه يا أخي. قال رحمه الله تعالى: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. طيب، يعني المستور من المسلمين بمعنى لم يظهر عليه المعاصي، لم تظهر عليه المعاصي والمحرمات، فهو لم يجاهر بها، ولم يجلد في زنا، ولم تقطع يده في سرقة، ولم يعزر، فهو مستور، وهذا معنى تحسن به الظن، لأن الأصل في المسلمين السلامة والخير، فلا تسيء بهم الظن، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، خلاص لا تتجسس على هذا المستور وتذهب تنقب عليه ماذا يعمل في السر وتسأل عنه، تسأل الجيران، تسأل الأولاد الصغار، ماذا تأكلون، ماذا تفعلون، ماذا يعمل أبوك، ماذا يعمل أخوك، ماذا، هذا ما يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، فيفضحه ولو في جوف رحمه. انظر، يفضحه الله ولو في جوف رحمه، فتبتعد. وحديث إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فبعض الأحيان قد تتهم شخصا وهو بريء. فحتى لو رأيت منه معصية ولم يجاهر بها لا تشهرها بين الناس، فلان والله رأينا هذا الرجل أتي وإلى فإذا هو يتفرج على التلفاز، والتلفاز هذا فيه من الصور الخليعة وهو في بيته مستور، لا تفضح. ها؟ رأيته نظر إلى امرأة وغازلها وكذا، استر عليه، انصح له نصيحة. تقل لا، أتحب أن أحد من الناس يناظر إلى بنتك، إلى أمك، إلى زوجتك؟ سيقول لا، والناس كذلك لا يحبون، فتنصح له نصيحة. ها؟ ولهذا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما دام أن الرجل يحب الستر لا تفضحه، ها؟ لا تفضحه. أما من صار يجاهر فهذا قد مهتوك، ها؟ مهتوك الستر، خلاص غير محترم، غير محترم، حتى الغيبة في حقه لا تكون غيبة إذا كان من باب التحذير لا يفعل بفعله أو بمثل فعله، ليس من باب السخرية ولكن من باب التحذير منه ومن مجالسته. فلان يجاهر بالغنى، فلان يجاهر بشرب الخمر، فلان يجاهر بالكذب، ها؟ لا تبقوا معه. صار يعني يمثل ويضحك على المسلمين بتمثيلياته، ويمثل الصحابة، يمثل النسوان، يمثل كذا، هذا يحذر منه. فالمسلم لا يجوز له أن يحب أن تشيع المعاصي والفواحش في المسلمين. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النور. فأنت أيها الأخ الكريم لا تحب يعني أن يفتضح فلان. نأسف أن بعض الشباب يحاول وينقب، رأى شخصا سلم على حزبي، قال أنا رأيته والله في مكان فلان سلم على فلان وهو من الحزبيين. طيب هذا قد يكون صهرة، هذا قد يكون جارة، أيضا هو مسلم، ها؟ لو صافحه ما فيش بأس، يجوز، ها؟ إنما الهجر عند المصلحة. أهم شيء لا يأخذ بفكرته، ها؟ لا يأخذ بفكرته ولا يأخذ بحزبيته ولا يكثر منه المجالسة. أما مسألة أنه مر به أو زاره، ها؟ قد يأتي إليك لحاجة، قد يكون بينهم تجارة من قبل مثلا، مصالح دنيوية، فمثل هذا ما تتهمه على دينه وترميه بالعظيمة وأنه قد صار حزبيا أو مبتدعا وهو يقول أنا لست حزبيا، إنما صافحت فلانا أو جاءني إلى البيت أو زارني. لا بد أكرمه، فمن عادة العرب ومن شيم الإسلام أيضا إكرام الضيف. فأنت الهجر يكون في جهة ولا وماذا، والإكرام في جهة أخرى. نهجره من ناحية، نهجر أفكاره، نهجر مجالسته الطويلة، ها، ومدحه، فلا نمدحه ولا نعظمه ولا ندل الناس عليه، لكن مسألة أنه مر بك وسلم عليك رد عليه السلام إن شاء الله ما فيش بأس. وهذا هو منهج شيخنا رحمه الله، إلا أنه كان يهجر بعض الناس لأنه إمام كبير ولهجره منفعة، ولهجره منفعة، لكن لو كان يأتيه أحد إلى بيته ما يرد، حتى لو كان يهجره في مكان ثاني. طيب، والهجر مضيق، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الهجران هو كالدواء، إن رأيته ينفع وإلا فاتركه، إلا فاتركه. وغالبا في أزمنتنا هذه الهجر صار فيه مضرات، صار فيه مضرات، لكن هناك هجر جزئي، هجر كتب أهل البدع، هجر مجالساتهم، هجر كذلك مدحهم والتشييد بهم، هجر الدلالة عليهم، والحمد لله. لكن مسألة السلام عليكم وعليكم السلام، صافحك في مجلس صافحه، لأنك لو تركت المصافحة في المجلس قد يرد عليك الضرر. فقد أخبرني بعض الناس، بعض الإخوة، قال كان شخص من أهل البدع أو الحزبيات، ها، في مجلس مع الناس، وشاب من السلفيين في قولهم دخل المجلس وصافح الناس وهو لم يصافح ذاك المبتدع في نظره، ها، ومشى من عليه ومشى، وذاك صاح قال أنا كافر، أنت ما تصافحني، أنا كافر، أنا كذا، والناس نزلوا على ذاك الشاب وقالوا هذا التشدد وهذا هو التنطع وأنت من المجرمين، عكسوا عليه الأمر وأذله في المجلس لو أنه صافحه ومشى مع الناس ما يضره، والله ما استعرف. لكن لو كنت أنت إمام الناس يتأثرون بك سيقولون نعم أنت ليش ما يسلم عليك؟ قال ما سلم علي، قالوا لأنك مخالف، أنت عندك بدع، تب إلى الله وكذا. أما والإنسان ما يعرف بين الناس أو منزلته ضعيفة بين الناس، الأمر سينعكس عليه، لا يهجر مثل هذه الأفعال. والله أعلم. سبحانك اللهم.